الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع خير الكلام، كلام الله سبحانه وتعالى. مشاهدي الكرام، يقول الله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. مشاهدي الكرام، التحليل والتحريم حق الله عز وجل، فالحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرم الله ورسوله. وقد حرم الله سبحانه وتعالى على عباده أن يحلوا ويحرموا من غير هدى ولا كتاب منير، وجعل من أحل وحرم من غير هدى ولا كتاب منير مفتريا على الله الكذب. قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. وقال سبحانه: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة أي ما ظنهم بالله أنه فاعل بهم يوم القيامة وقد افتروا عليه الكذب. والله عز وجل يقول: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. فليحذر امرؤ أن يقول لشيء هذا حلال فيقول الله تعالى لو كذبت ما أحللته، وليحذر أن يقول لشيء هذا حرام فيقول الله تبارك وتعالى له كذبت ما حرمته. فلا يجوز للإنسان أن يحلل ويحرم إلا بدليل من كتاب ربنا وصحيح سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن أحل وحرم من غير هدى ولا كتاب منير فقد شرع في دين الله ما لم ينزل به سلطانا، ومن أطاعه على ما أحل وحرم فقد عبده من دون الله. ولذلك دخل عدي بن حاتم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ قول الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال: يا رسول الله ما عبدناهم؟ قال: بلى، ألم يكونوا يحلون الحرام ويحرمون الحلال فتتبعونهم؟ فتلك عبادتكم لهم. والآيات التي معنا من سورة الأنعام، وقد سبق فيها حكاية الله سبحانه وتعالى عن المشركين أنهم حرموا على أنفسهم ما لم يحرمه الله تعالى عليهم، وقالوا: هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء، سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. فلما عاب الله سبحانه وتعالى عليهم أنهم حرموا على أنفسهم ما لم يحرمه الله تعالى عليهم، أمر بعد ذلك رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم: تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، دعوكم مما حرمتموه على أنفسكم فإنه ليس حراما، وأقبلوا علي واجلسوا إلي واستمعوا إلي أتل عليكم وأقرأ عليكم وأحدثكم بما حرم ربكم الذي خلقكم ورباكم، فهو صاحب الحق في التحليل والتحريم، فما أحله فهو حلال وما حرمه فهو حرام. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. ما هي أصول المحرمات التي حرمها ربنا سبحانه وتعالى علينا؟ أصلها وأساسها الشرك بالله عز وجل، ألا تشركوا به شيئا، ألا تشركوا به شيئا. فأصل المحرمات الشرك بالله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى أمر بعبادته وحده ونهى عن عبادة ما سواه على وجه الاستقلال أو على وجه الشركة مع الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين، إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. فأمر الله سبحانه وتعالى بعبادته وحده لا شريك له، ونهى عن عبادة غيره على وجه الاستقلال دون الله أو على وجه الشركة مع الله سبحانه وتعالى. وعاب سبحانه وتعالى على الذين جعلوا لله أندادا، فقال عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ثم وصف الذين اتخذوا من دون الله أندادا بالظلم، قال: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. فالشرك بالله سبحانه وتعالى ظلم، كما قال عز وجل إن الشرك لظلم عظيم، وقال والكافرون هم الظالمون، لأن من عبد غير الله صرف إليه حقا ليس له، فالعبادة لا تصلح إلا لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا لله أندادا تسوونهم به في العبادة وأنتم تعلمون أنه لا ند له في الخلق والرزق والتدبير. لأن الذين عبدوا مع الله غيره كانوا مقرين له سبحانه وتعالى بالربوبية وحده، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. ومع ذلك كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فالشرك بالله أصل المحرمات وأكبر الكبائر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال الشرك بالله. وسئل صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وقد خلقك. وقال صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات. قالوا وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله، ثم عد الباقيات. فأصل المحرمات الشرك بالله، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فنسأل الله سبحانه وتعالى كما شرح صدورنا للإسلام وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، نسأله سبحانه الثبات على ذلك حتى الممات. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، ما حرم ربكم الذي لا حق التحريم وحده دون من سواه، ألا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا. ويلاحظ هنا أن الله تعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلو عليهم ما حرم ربهم عليهم، وهنا لم يقل وأن تعقوا آباءكم لأن العقوق هو المحرم، لكن قال وبالوالدين إحسانا، ليفيد أنه لا يكفي الولد أن يكف آذاه عن أبويه وأن يمتنع عن عقوقهما، فمن لم يعق والديه لم يقم بحقهما حتى يبرهما ويكرمهما ويحسن إليهما، فلذلك لم يعد العقوق في المحرمات وإنما جاء بما هو أعظم منه الذي يتضمن وزيادة. قال وبالوالدين إحسانا، فإنه لو قال وأن تعقوا آباءكم لكان يمكن أن يجتنب الرجل عقوق والديه ويكون قد أدم عليه. قال وبالوالدين إحسانا، فلا يكفي الولد أن لا يعق أبويه وأن لا يؤذيهما، بل يجب أن يبرهما ويحسن إليهما. أن يكف أذاه عنهما وأن يصل منه البر والإحسان إليهما. وقد كثر في القرآن الكريم وصية الله سبحانه وتعالى بالوالدين: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. وقرن سبحانه وتعالى الأمر بالإحسان إلى الوالدين بالأمر بالتوحيد: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وهنا قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وأمر سبحانه وتعالى بشكر الوالدين قرين أمره بشكره: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فعلى الأبناء أن يقدروا آباءهم حق قدرهم وأن ينزلوهم منزلتهم وأن يعلموا لهم فضلهم عليهم، فإن فضل الوالدين على الأبناء والأولاد أعظم فضل بعد فضل الله عز وجل، وحقهما أعظم حق بعد حق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى من أكرمه الله تعالى بحياة والديه أن يحملهما فوق رأسه وأن يجعلهما في عينيه. على من أكرمه الله تعالى بحياة والديه أن يحملهما فوق رأسه وأن يجعلهما في عينيه، وأن يعلم أن هذه فرصة عظيمة لدخوله الجنة إذا برهما وأكرمهما وأحسن إليهما. فرضى الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخطهما. فإذا أكرمك مولاك بحياة أمك وأباك فعض على هذه الفرصة بالنواجذ لا تفوتنك، لا يموتان إلا وقد كسبت ببرهما رضا الله سبحانه وتعالى. فإن مات الوالدان ولم يرضى عنك مولاك فمتى يرضى؟ إذا مات والداك ولم يرضى عنك مولاك فمتى يرضى؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر ولم يدخله الجنة. إنسان ربنا يكرمه بحياة أبويه أو أحدهما ثم لا يدخل الجنة في حياتهما ببرهما، فبأي عمل آخر يدخل الجنة؟ وبر الوالدين أسهل عمل وأيسر عمل يدخلك الله سبحانه وتعالى به الجنة. فعلى الأبناء أن يقدروا آباءهم حق قدرهم وأن يعرفوا لهم حقهم وأن يعلموا أنهم مهما اجتهدوا في برهم وإكرامهم وإحسان إليهم لن يكافئوهم أبدا على معروفهم وجميلهم وإحسانهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. لا يجزي يعني لا يكافئ. أنت في زميل لك، صديق لك، حبيب لك، بيعمل لك جميل، بيعمل لك معروف، بتكافئه، بترد الصاع صاعين، بترد الهدية بأحسن منها، تكافئه. لكن ما قدمه لك أبوك وأمك هذا لا تمكن مكافأة أبدا، ولا يمكنك أن تجزئهما على ما قدم لك، إلا في حالة واحدة: أن تجدهما أو أحدهما مملوكين لأحد من الناس فتشتريهما فتعتقهما، حينئذ كافأتهما. والحمد لله الذي حرر آباءنا من العبودية لغيره، فليس منا أحد أعتق أبويه أو أحدهما، فكلنا مدينون لآبائنا وأمهاتنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمهما ويجزيهما عنا خير الجزاء. فالبر البر، والإحسان الإحسان، وإياكم والعقوق. فإذا كان البر والإحسان من أفضل الأعمال بعد توحيد الله عز وجل، فإن العقوق من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله عز وجل. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. فإياك أيها الولد وعقوق والديك، فإنه من الكبائر تحبط الأعمال وتبطل الأجر والثواب. في الحديث أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الخمس وصمت الشهر وآتيت زكاة مالي وحججت البيت أين أنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إلا أن يعق والديه، إلا أن يعق والديه. فالعقوق كبيرة من الكبائر تحبط الأعمال وتبطل الأجر والثواب. فإذا شهد الإنسان أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان وحج البيت وعق والديه لم يغن عنه المذكور شيئا من الله عز وجل. ثم إن من شؤم العقوق أن الله تعالى يعجل عقوبته في الدنيا مع ما يدخره من عذاب الآخرة. من شؤم العقوق أن الولد الذي يعق أبويه يمد الله في عمره حتى يتزوج وينجب ويكبر أولاده، ثم يعقونه كما عق هو أباه، ثم يوم القيامة يجزى بما كسبت يداه، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فأصول المحرمات الشرك بالله وعقوق الوالدين. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. لقد كانوا في الجاهلية يقتلون أبناءهم مخافة الفقر، مخافة الفقر، فنهاهم الله سبحانه وتعالى عن ذلك. قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. وفي الإسراء قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. والفرق بين الآيتين آية الأنعام وآية الإسراء أن الله تعالى نهى عن قتل الأولاد من الفقر الحاصل، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق أي من فقر تعيشونه. فالفقير الذي يعيش الفقر ويعاني منه لا يجوز له أن يقتل أولاده بحجة أنه فقير هيأكلهم منين فيقتلهم، لا يجوز هذا. والإسراء قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، فنهاهم عن قتل الأولاد خوفا من الفقر في المستقبل. بمعنى عنده عيلين ثلاثة ويلا يلا العملية ماشية ومسلكة، يعني زي يقولوا اللي جاي على قد رايح وخلاص، فيرزق بعد ذلك أولاد. يقول الله إذا أنا اللي عندي مش ماشي بيهم، فيقتل الأولاد مخافة أن يفتقر في المستقبل إذا كثر عياله. ففي الأنعام نهى الله تعالى عن قتل الأولاد من الفقر الحاصل الواقع، وفي الإسراء نهى عن قتلهم مخافة أن يحصل الفقر بسببهم في المستقبل. وقال في الأنعام نحن نرزقكم وإياهم، فكما يرزقك الله أيها الوالد فالله يرزق أبنائك. وفي الإسراء قال نحن نرزقهم وإياكم. إذا كنت تخاف في المستقبل إذا كثر عيالك أن تفتقر، لا، الله يقدم رزقهم هم عليك أنت على رزقك أنت. ثم إننا لا شك أننا نؤمن بقول رب العالمين وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ونحن نؤمن أيضا بأن الإنسان بعد مرور 4 أشهر 120 يوم عليه في بطن أمه يأتيه ملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتابة رزقه وأجله وعمله وشقي هو أو سعيد. وهذه كتابة خاصة للجنين، وإلا فالكتابة الأزلية السابقة قد سبقت أيضا بكتابة الأرزاق والآجال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. فإذا آمنا بأن الله تعالى قدر الأرزاق كما قدر الآجال، إذن لا خوف من الفقر، لا خوف من الفقر، كثر العيال أم قلوا. الأولاد ما كانت أببا سببا في الفقر، إنما أحيانا الأولاد يكون سببا في الغنى. كم من إنسان فقير رزق الله ما شاء الله 5 6 رجالة 7 رجالة صبر عليهم وكافح وجاهد حتى رباهم، بقوا رجالة أصاروا جميعا أصحاب دخل وأصحاب مكسب، فأغنى الله الأب بأولاده. فلا يجوز لنا أبدا أن نجعل الأولاد دائما أمامنا نخشى الفقر بسببهم، وأن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرزق ليطلب العبد كما يطلب أجله. وقال: لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت، فلا محالة في ذلك أبدا. وقال عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوعب رزقها وتستوفي أجلها. دي أمور مفصولة فش في صال خالص انتهت. لن تموت نفس حتى تستوعب رزقها وتستوفي أجلها. وهنا ننبه على مسألة كثرت في هذه الأيام، وهي مسألة قتل الأولاد في بطون أمهاتهم. النساء اليوم أكثرهن حددن النسل وأخذن وسائل المنع، ثم تفاجأ وهي تأخذ الوسيلة أنها حامل، فإذا اكتشفت الحمل مبكرا بادرت إلى إجهاضه، وإن تأخر الاكتشاف وفوجئت أنها حامل بعد 2 شهر ولا حاجة ومرت الأيام، ربما أسقطته بعد نفخ الروح فيه، وهذا قتل. فلماذا هذا؟ لماذا تجهضين نفسك؟ ولماذا تنزلين ما في بطنك؟ وما يدريك لعل هذا الذي رزقتي قد يكون هو أبر أولادك بك، وقد يكون سبب سعادتك في الدنيا وفي الآخرة. فاستجيبوا لربكم وهو ينهاكم عن قتل أولادكم، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم. ومن أصول المحرمات: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الفواحش جمع فاحشة، وهي ما فحش قبحه، ما عظم قبحه واستنكرته العقول السليمة والفطر المستقيمة. الفواحش ما جمع فاحشة، وهي ما فحش قبحه، شيء قبيح جدا، قبحه عظيم كبير، تستنكره العقول السليمة والفطر المستقيمة، يعني صاحب العقل السليم ينفر من هذا الشيء القبيح، صاحب الفطرة السليمة ينفر منه ويشمئز. هذه الفواحش. والله تعالى يقول: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. من الفواحش الظاهرة الزنا، وهذا هو الذي تنصرف إليه الأذهان حين يسمعون ولا الفواحش على طول تنصرف الى الزنا، والزنا فاحشه لا شك. قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا. ومن الفواحش التبرج والسفور، تبرج المراه وسفورها وابداء زينتها لمن لم يرخص لها في ابداء زينتها لهم، هذا من الفواحش. والدليل على ذلك ان العرب في الجاهليه كانوا اذا طافوا بالكعبه تجردوا من ثيابهم رجالا ونساء. اذا اراد الرجل ان يطوف او ارادت المراه ان تطوف قلعوا الهدوم وصاروا عرايا كيامدت امهاتهم. ايه ده يا جماعه؟ يقولون: لا نطيع الله في ثياب عصيناه فيها. الجلابيه دهيت انا قبل ساعه وانا لابسها عصيت الله، وانا الان ساطوف اطيع الله، كيف اطيع الله في جلابيه انا عصيت فيها؟ هكذا زين لهم الشيطان سوء اعمالهم. فسمى الله تعالى تعريهم هذا فاحشه، فقال: واذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل أمر ربي بالقسط. ثم أمرهم بعد ذلك بستر عوراتهم عند المساجد، فقال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي استروا عوراتكم. فالتبرج والسفور فاحش، أن تنزل المرأة إلى الشارع كاشفة شعرها، كاشفة صدرها، كاشفة ظهرها، كاشفة ذراعيها وساقيها، هذه من الفواحش التي حرمها الله تبارك وتعالى. ومن الفواحش الباطنة الصفات القبيحة والأخلاق الدنيئة التي قد تكون في الإنسان: العجب، الحسد، الكبر، احتقار الآخرين، ازدراء الآخرين، دي من الفواحش الباطنة. والله تعالى يقول: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ويقول: وذروا ظاهر الإثم وباطنة. ومن أصول المحرمات قتل النفس التي حرمها الله بغير حق. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. والنفس البشرية مسلمة كانت أو كافرة نفس معصومة لا يجوز قتلها إلا بما يوجب قتلها. النفس البشرية مسلمة كانت أو كافرة نفس معصومة الدم لا يجوز قتلها إلا بما يوجب قتلها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا توجد من مسيرة 40 عاما. المعاهد هو غير المسلم الذي يعيش في أرض المسلمين أو يفد إليها زائرا، هذا معاهد، لأن معه عهد من ولي المسلمين بحقن دمائه واحترام أمواله. فمن قتله بغير جريرة، من قتل معاهدا ظلما وعدوانا، لم يرح أي لم يشم رائحة الجنة، وإن ريحها لا توجد مسيرة 40 عاما. فإذا كانت هذه عقوبة من قتل معاهدا، فكيف تكون عقوبة من قتل مؤمنا بغير حق؟ قال الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ثم بين ما يترتب على القتل الخطأ من الأحكام، ثم قال سبحانه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاء جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فقتل المؤمن بغير حق جريمة بشعة نكراء، ولذلك عظم النبي صلى الله عليه وسلم شأنها فقال لزوال الدنيا كلها أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. وقال صلى الله عليه وسلم لو أن أهل السماء وأهل الأرض اجتمعوا على قتل مسلم لكبهم الله على وجوههم في النار. ألا فعظموا حرمات الله، ألا فعظموا حرمات الله، إن دماءك وأموالك وأعراضك حرام عليكم. هكذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم في الحجاج في حجة الوداع، إن دماءك وأموالك وأعراضك حرام عليكم. وكان عليه الصلاة والسلام يذكر بهذه الحرمة دائما، وكان يقول كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقد استقرت هذه الحرمة في نفوس الصحابة رضي الله عنهم، حتى جاء في الأثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه نظر يوما إلى الكعبة وقال ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. نظر ابن عمر رضي الله عنهما يوما إلى الكعبة وقال ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. فكفوا أيديكم وإياكم وإسالة الدماء، وإياكم وإزهاق الأرواح بغير حق، فإن الله تعالى قال من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. يعني أنت في سعة ما عصمك الله من إزهاق الأرواح بغير حق، فإذا أزهقت نفسا بغير حق ضيق عليك الخناق. وفي الحديث أن المقتول يجيء يوم القيامة آخذا بناصية قاتله ورأسه وأوداجه تشخب دما، يقول يا رب سل عبدك هذا فيما قتلني. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ويلاحظ أن النهي عن الفواحش جاء وسطا بين النهي عن القتل، فسبق النهي عن الفواحش النهي عن قتل الأولاد، ولحقه النهي عن قتل النفس التي حرم الله. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق هذا طرف، والطرف الثاني ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وبين الطرفين وسط وهو ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قال العلماء توسط النهي عن الفواحش بين طرفين جاء فيهما النهي عن القتل، لأن للفاحشة علاقة كبيرة بالقتل، للفاحشة علاقة كبيرة بالقتل. كيف؟ فغالبا عافاكم الله إذا ابتليت المرأة بالفجور وحملت من سفاح غالبا ما تذهب فتسقط جنينها وتقتله، وإن غلبها ولم تتمكن من إسقاطه فإنها بمجرد أن تضعه تأخذه وتضعه على قوارع الطرق وفي قمامة والزبالة، وهذا إضاعة لهذه النفس وقتل معنوي لها. ثم إن هذا الولد الذي لا يعرف له أب يكون طول حياته يعني عايش في عار وشنار لا يعرف له نسبة، وهذا قتل معنوي له. ثم إن الأمر إذا ظهر وفاحت رائحته وعرف أن فلانا اعتدى على فلانة وحملت منه من سفاح، غالبا العصبية تثور والحمية تثور، ولا يطفئ هذه الثورة إلا قتل من اعتدى. فلذلك جاء النهي عن الفواحش وسطا بين نهيين عن القتل. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ثم يختم الله تبارك وتعالى هذه الآية بقول ذلكم وصاكم به. ومن الذي يوصي؟ الله، يوصيكم الله، ونعم الوصية ونعم الموصي. الله هو الذي يوصيكم بهذا ويأمركم باجتناب ما حرم عليكم، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ومن أصول المحرمات أكل مال اليتيم، أكل مال اليتيم، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. اليتيم هو من مات أبوه وهو صغير لم يبلغ الحلم، لم يبلغ مبلغ الرجال. فإذا مات الرجل وأولاده ما شاء الله في الثانوية وفي الجامعة لا يقال ترك يتامى، لأن في الثانوي 15 16 17 سنة هذا رجل، وفي الجامعة أكبر. لكن مات وترك أطفالا في الابتدائي من أولى ابتدائي لرابع ابتدائي، هؤلاء اليتامى. فاليتيم من مات أبوه وهو صغير لم يبلغ الحلم، ومن بلغ الحلم لم يعد يتيما. ففي الحديث لا يتمى بعد احتلام، لا يتمى بعد احتلام. اليتيم يتيم لأنه صغير لا يحسن التصرف ولا يستطيع الدفاع عن نفسه ولا حماية نفسه. أما إذا بلغ مبلغ الرجال صار رجل فرفع عنه اليتم وصار قويا بعد ضعف. هذا اليتيم أمر الإسلام باحترامه وكفالته ورعايته ونهى عن دعه وإهانته. فأما اليتيم فلا تقهر. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم. هذا اليتيم يجب أن يحترم وأن يبر وأن يكرم وأن يحسن، أن يحسن إليه كل فرد في المجتمع، وأن ينزله الناس منزلة أبنائهم حتى لا يشعر بفقد أبيه. وإذا كان لهذا اليتيم مال وكان عليه وصي من أقاربه أو غيرهم، فإن على وصي اليتيم هذا أن يتقي الله تعالى في مال اليتيم، ولا تقربوا مال اليتيم، يعني خليك بعيد جدا ما تجيش جهة مال اليتيم، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن. أنك تأخذ مال اليتيم تستثمره، تنميه، تضارب به، تدخله في مشروع، تدخله في تجارة عشان ينمو المال ويزيد ويكثر، عشان لما يكبر اليتيم أبوه كان تركه لعشرة آلاف يلاقوه إن شاء الله 30 أو 50 أو 100. هذا لا بأس به بتقوى الله عز وجل وبالأمانة. فمن اعتدى على مال اليتيم فأكله أو ضيعه أو جحده وكتمه، فإن الله تعالى يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فهذه اللقمة التي يأكلها وصي اليتيم من ماله بغير حق، هذه قطعة من النار وضعها في بطنه، ويوم القيامة وسيصلون سعيرا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة، اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. وعد صلى الله عليه وسلم أكل مال اليتيم ظلما وعدوانا من الكبائر المهلكة، فقال عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات، أي المهلكات. قال: وما هن يا رسول الله؟ فعدهن وذكر منهن أكل مال اليتيم، وذكر من الموبقات المهلكات أكل مال اليتيم. ولا تقربوا مال اليتيم، يعني يا وصايا اليتامى، يا أوصياء اليتامى، لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده. فالوصية مستمرة على اليتيم حتى يبلغ أشده، والمراد بالأشد مبلغ الرجال، مبلغ النكاح. فإذا بلغ اليتيم مبلغ النكاح، يعني احتلم وصار أهلا للزواج، صار رجلا، وحينئذ تنفك عنه الوصاية ويعطى ماله. ولكن الله تبارك وتعالى أمر وصي اليتيم إذا بلغ مبلغ الرجال قبل أن يسلمه المال كله أن يختبره ويمتحنه ليرى هل بلغ راشدا أم سفيها، هل هو حسن الرأي أم ضعيف الرأي، يعرف يؤتمن على ماله ويحسن التصرف فيه ولا يخشى عليه أن يضيعه. قال تعالى في سورة النساء: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. فإذا بلغ اليتيم مبلغ الرجال انفكت عنه الوصاية، يأتي الوصي: تعال يا فلان، يا بني لقد صرت رجلا وأنت كبير إخوانك، وأنا أريد أن تتحمل مسؤولية وتقوم في بيتك مقام أبيك عليه رحمة الله. يا بني، هذا المبلغ كان أبوك قد تركه لك عندي، وقد راعيتك فيه حتى بلغت مبلغ رجال، وأنا أريد أن يعني أتبرأ من هذه المسؤولية وأدي الأمانة. يا بني، هذا المبلغ لك، وتشهد عليه 2 شهود، ولا تعطيه كل ما عندك لكن تعطيه بعضه، تقول: يا ابني، هذا الذي تركه أبوك لك، يلا تفضل تحمل مسؤولية، ويلا وكده، وخليك أب الأسرة دي وشوف مصالح. فإذا أخذ الولد المال وبدأ في عمل وغدا وراح ورزقه الله ونجح في التجربة في العمل، بدأ مشروع بسيط، بعد شهر شهرين لقينا ما شاء الله المشروع كبر والرزق زاد، يبقى نجح هذا الولد في الامتحان، واطمئننا عليه أنه يؤتمن على المال وأنه صار راشدا صالحا لحمل مسؤولية. فنقول: تعالى يا بني، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، الحقيقة أن أباك قد ترك لك عندي أكثر من ذلك، لكن أنا حبيت أطمئن عليك، يعني من الحرص على مصلحتك أردت أن أطمئن عليك. هذه الورقة التي كتبها أبوك بخطي وأشهد عليها وترك لك عندي هذا المال، كما أخذت كذا، وهذا هو الباقي يا بني، بارك الله لك. أما إذا اختبر الصبي بعد بلوغ مبلغ الرجال أعطاه الوصي جزءا من ماله فأخذه فضيعه ولم يبق في يدي منه شيء، فحينئذ تمتد الوصاية إلى فترة ثانية ثم يختبر بعد ذلك حتى تأنسوا منهم رشدا. هذا معنى قول تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. هذا نهي عن التطفيف، فمن المحرمات تطفيف الكيل وبخس الميزان، من المحرمات تطفيف الكيل وبخس الميزان. والله تبارك وتعالى قد أمر بالوفاء في الكيل والميزان، أوفوا الكيل والميزان بالقسط، أوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم. وتوعد الذين يخالفون، توعد الذين يسرقون من الكيل أو من الميزان، قال ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. لما يشتري من الناس يستوفي الكيل ويستوفي الميزان، لازم تبقى الكيل وفي أو الميزان طابب، ولما يبيعه لا يفي بل يبخس وينقص. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. مشكلتنا كامنة في ضعف يقيننا أننا إلى الله راجعون وبين يدي الله موقوفون وأمام الله مسؤولون. لو أن اليقين في قلوبنا على هذه العقيدة زاد وقوي ما رأيت منحرفا ذات اليمين وذات الشمال. لو أن اليقين في قلوبنا على الآخرة زاد وقوي ما تركنا واجبا ولا فعلنا محرما. يقول بعض السلف لن تزال على الطريق ما امتلأ قلبك من الخوف من الله، لن تزال على الطريق ما امتلأ قلبك من الخوف من الله. طول ما الخوف من ربنا مالي قلبك انت ماشي دغري، لا بتروح يمين ولا بتروح شمال. تخاف ان تترك الواجب فيسألك ربك لماذا تركت، وتخاف أن تفعل محرم فيسألك ربك لماذا فعلت. فإحنا مشكلتنا في ضعف يقيننا على الآخرة. كما قال بعض السلف كلنا قد أيقن بالموت وما نرى له مستعدا، وكلنا قد أيقن بالنار وما نرى منها هاربا، وكلنا قد أيقن بالجنة وما نرى لها طالبا. فبماذا تفرحون وماذا عساكم تنتظرون؟ الموت فإنه أول وارد عليكم من الله بخير أو بشر. فيا إخوتاه سيروا إلى ربكم سيرا حثيثا وتجهزوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فمن المحرمات بخس الكيل والميزان. أمر الله بالوفاء وأوفوا الكيل والميزان بالقسط أي بالعدل، لا تظلمون ولا تظلمون. ولما علم الله سبحانه وتعالى من عباده الزلل والخطأ والتقصير خفف عنهم فقال لا نكلف نفسا إلا وسعها. يعني انت ممكن توزن ويطلع الميزان ناقص منك يعني حاجه صغيره كده عفوا عفى الله عنك، ممكن تكيل وتطلع الكيله ناقصه شويه عفى الله عنك، بس اجتهد ان توفي واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. اذا طلبت للشهاده فاشهد بما رايت وبما سمعت وبما علمت ولو كان المشهود عليه قريبا لك، بل ولو شهدت على نفسك. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. بل عليك أيها المسلم أن تشهد الحق ولو كانت الشهادة في صالح خصمك وعدوك. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والصراط المستقيم الذي أمرنا الله بسلوكه هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإن الله قال لنبيه ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، وقال له وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، وقال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالصراط المستقيم الذي وصانا الله بسلوكه ما كان عليه النبي وأصحابه. اللهم إني إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.